أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب القول في قضاء الصيام. مسألة: من أفطر من شهر رمضان أياما مجتمعة قضاها مجتمعة، وإن أفطرها مفترقة قضاها مفترقة، وإن أفطرها متفرقة فقضاها مجتمعة كان أفضل. وهذا منصوص عليه في الأحكام، ونص أيضا في المنتخب على أنه يقضي كما أفطر. وتحصيل المذهب أن التتابع مستحب وتركه يجزي، وإن كان مكروها، لأن القاسم عليه السلام قال في مسائل النيروسي: فإن قضى متفرقا فقد أساء وقصر ولم يوجب الإعادة. وقال يحيى عليه السلام في الأحكام: في القضاء متتابعا هذا أحسن ما في هذا وأقربه.
استدل بقول هذا أحسن ما في هذا وأقربه على أنه مستحب التتابع،
فدل ذلك على الاستحباب وإجزاء ما عداه. والأصل في ذلك ما أخبرنا به أبو بكر محمد بن العباس قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: حدثنا أحمد بن هارون عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن سليم الطائفي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال ذلك إليه: أرأيت أحدكم لو كان عليه دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضى الدين؟ ما عندي بحمده، والقضاء فعل الماضي. والله أحب أن يعفو ويغفر. من أريتهم بالحين إذا عنده أحد دين ونكفها يخلص من 100 ريال يمني، 100 ريال يمني ما بيساعدهم، تذكره لا يخلص من مرة. ما إذا قطعها وها بنصفها يحده ولا ثلثها يبشي له نافع.
يعني فارع بيننا على أن الآثم إذا هدوها متقطعة فإن تضيع عليه ما بتنفع، أما البارئ سبحانه فأدري سوا إنها بتصل إليه وهي قليل لا متقطعة متفرقة ولا
لا. نقاسها على آدم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل إذا كان على أحدكم زين نجعلها ففي هذا الخبر دليل على أنه يكره وأنه يجزي. وقوله ذلك إليه وتشبيهه بقضاء الدين يدل على أنه يجزي، وقوله الله أحب أن يعفو ويغفر يدل على التقصير والإساءة، لأن العفو والغفران يكونان للإساءة والتقصير. وكذلك تشبيهه بقضاء الدرهم والدرهمين يدل على ذلك، لأنه يكره للرجل أن يقضي ما عليه الدرهم والدرهمين مع القدرة على القضاء جملة. هذا جاب ذي قلنا من يقدروا يقولوا خلها تنتيفة اتفع. وتوجه المطالبة عليه بالجميع ويكون مسيئا بفعله ذلك. وأخبرنا محمد بن العباس قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: حدثنا أحمد بن هارون عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال: من كان عليه صوم من رمضان فليصمه متصلا ولا يفرقه. فدل ذلك على الاستحباب. فإن قيل: هل استدللت به على الإيجاب؟ أجل إنه أمر، يقول فليصومه متصلا، أمر نهي
قال ولا يفرقه، فالنهي للتحريم ظاهره وظاهر الأمر للوجوب. قيل له ليكون ذلك جمعا بينها وبين ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وقرأ أبي فعدة من أيام أخرى متتابعات، وهذه القراءة وإن لم يرد الخبر بها ورودا يوجب العلم فإنه يوجب العمل، فدل ذلك على التتابع على ما ذكرناه على أنه قد ثبت أن القضاء للفرض والنفل يوجب أن يكون سبيله سبيل المقضي في جميع أصول العبادات، وقد ثبت أن التتابع ليس بشرط في صحة الصوم بدلالة أن من أفسد يوما منه لم يفسد سائره، وإذا ثبت أن التتابع ليس بشرط في صحة أداء صوم شهر رمضان لم يجب أن يكون شرطا في صحة القضاء، وإذا لم يكن شرطا في الصحة دلت الآية والخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام على أن تركه مكروه مع الإجزاء. فأما إذا أفطر أياما مفترقة وقضاها مجتمعة فهو أفضل لدلالة الآية والخبر عليه، إذ ليس فيهما أن ذلك إذا كان ما فات مجتمعا، ولأنه مبادرة إلى رد الواجب ومسارعة إليه فهو أولى. مسألة: قال ومن دخل في صيام متطوعا ثم أفطر لم يجب عليه قضاءه، وهذا منصوص عليه في الأحكام، وقد استقصينا هذا الكلام في هذا الباب في مسألة من دخل في صلاة التطوع ثم أفسدها من كتاب الصلاة فلا غرض في إعادته. مسألة: قال ولو أن رجلا جن شهر رمضان كله ثم أفاق لزمه القضاء، وكذلك إن جن بعض الشهر قضاه، وهذا منصوص عليه في المنتخب، وقال فيه إنما هو علة عرضت، فدل على أن المراد به الجنون الطاري بعد التكليف، دل من سبب قوله عرضت، هل ما هو المجنون من أصله، ولما المجنون من أصله ما يلزمه القضاء، إذا هو مجنون من أصل خلقته ثم أفاق بعد ما مضى رمضان فلا يلزمه القضاء شيء، لأنه ما هو مكلف، لكن إذا كان الإنسان مكلف فابتلي بالجنون في بعض أيام رمضان، فحكم الجنون فيه حكم النوم. وعلى ذلك حمله أبو العباس الحسني رحمه الله تعالى في النصوص، وهو صحيح، لأن الجنون إذا لم يكن طارئا على التكليف يكون سبيل صاحبه سبيل من لم يبلغ، فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصام، والأصل في ذلك قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب القضاء على المريض والمسافر، والجنون مرض فلزمه القضاء. ما ذكر مسألة كانها واردة فيما إذا كان الإنسان بالغ وعاقل وتجنن بعض اليوم، فظاهر أنه ما يلزم القضاء إذا لم يفطر حين يفيق، فإذا أفاق لم يفطر فلا يلزمه القضاء لأنه ما لك أفطر ما يفطر كثير النوم،
كان ما بتناول شيء في حال. وليه فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني أذي ما كان قد بلغ وجاه جنون ودخل شهر رمضان وبدوها فهنا ما شهد الشهر، ها
وما أشتي استشهد بأبوه وأشتي مع قوله ومن كان مريضا، أقول استشهد بقوله ومن كان مريضا، ولذا فرح على قوله والجنون مرض فلزمه القضاء. فإن قيل روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيض. وما ذكر بقية الثلاثة لأن الحديث هذا يمكن قد تكرر. قيل له وكذلك نقول ولا نوجب عليها القضاء إلا بعد الإفاقة. وسقوط وجوب الصوم عنه في حال الجنون لا يدل على سقوط القضاء كالمريض والحائض والنفساء، فإن سقوط الصيام عنهم ثلاثة المريض والحائض والنفساء لا يدل على عدم التكليف بالقضاء. ولا خلاف أن من أغمي عليه الشهر كله يقضيه إذا أفاق، فكذلك إذا جن. والمعنى جواز الصوم
كان في الحاجة فوات،
والمعنى فوات الصوم بزوال الحبل. وشي عندك؟
والمعنى فوات الصوم بزوال
العدل. أحسن. والمعنى زوال الصوم بزوال العدل. وليس ينتقض ذلك بمن لا يكون زوال عقله طارئا، لأننا عللنا لأن نجعل حكم الجنون حكم الإغماء ونسوي بينهما. حكم الإغماء في كونه يقبض، فإن قيل لا نسلم لأن المغمى عليه زائل العقل، قيل له ذلك جهل لمعنى العقل، لأن العقل ليس هو أكثر من حصول العلوم الضرورية. وقد علمنا أن المغمى عليه داخل في هذا الباب من الجنون، على أن لو جعلنا العلة في ذلك زوال العلوم الضرورية جاز، فلا وجه لتعلقهم بذلك. وأبو حنيفة يوافقنا على أنه إذا جن ثم أفاق في بعض الشهر
كثير معنى الأول وش يشتي
إنهم إذا قبا يقول أن الإغماء ما هو زوال العقل، لا ما له معنى أن يبدو زوال العقل قطعا، لأن ذهاب العقل ما بده عاد حاجة الحين يكون مغمى عليه. إذا قالوا أن المغمى عليه لا يسلمون أنه زائل العقل، فجيه غلط اللام يقوله لأن المغمى عليه. القياس إزالة اللام، أن لا نسلم أن المغمى عليه زائل العقل. ولذا حمل حملة قيل له ذلك جهل لمعنى العقل، لأن العقل ليس هو أكثر من حصول العلوم الضرورية. وقد علمنا أن المغمى عليه داخل في هذا الباب من الجنون، على أن لو جعلنا العلة في ذلك زوال العلوم الضرورية جاز، وجابته عموم ما عدا قياس، ما نحتاج نقيس المغمى عليه على المجنون، فلا وجه لتعلقهم بذلك. وأبو حنيفة يوافقنا على أنه إذا جن ثم أفاق في بعض الشهر لزمه قضاء ما جن فيه، فكذلك إذا أفاق بعد مضيه. والمعنى أنه فاته الصوم بجنون عارض، فإن قاسوه على الصبي بعلة أنه يستحق به الولاية كان منتقبا بمن أفاق في بعض الشهر مع أنه يستحق بها الولاية، على أن قياس الجنون على الجنون وعلى الإغماء أولى من قياسه على الصبي، لأن الجنون والإغماء لا ينافيان الصوم، وليس كذلك الطفولية لأنها تنافي الصوم، على أن الإغماء عند وجه المنافاة أن الطفل قد لا يستطيع الصيام بالكلية، والمجنون قد يكون كبير متمكن يصوم مع الكبار، على أن الإغماء عندنا إذا طال كان مثل الجنون في استحقاق الولاية، فلا وجه للتفرقة به، على أن إيجاب القضاء لا ينفصل في شيء من المواضع بين الكل والبعض، لأن الصبا والكفر إذا زالا فلا يجب قضاء بعض الشهر ولا كله، والحيض والنفاس والإغماء والمرض إذا زالت وجب قضاء البعض والكل من الشهر، فكذلك ما قلناه من التسوية بين زوال الجنون في بعض الشهر وآخره. كان القياس بين زوال الجنون في بعض الشهر وكله مسألة. قال: ولو أن رجلا ارتد عن الإسلام سنين فلم يصم ثم رجع إلى الإسلام لم يلزمه قضاء ما أفطر في حال ردته. وهذا منصوص عليه في المنتخب، وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الصلاة في مسألة المرتد إذا رجع إلى الإسلام أنه لا يقضي ما فاته من الصلاة بما يغني عن إعادته. وذكر هنا ملافة يتقدم عدة مرات إن الإسلام يجب ما قبل، لكن عندما من المرتد يقول بعض العلماء إن المرتد إنها الردة غير شرعية، ما لها شرعية، والكفر قد يكون كفر مقر مثل اليهود والنصارى يقبلوا منهم الجزية، والمرتد لا يقبل من الشيء، هذا لا يسلم ولا يقتل، فالكفر ما هو مقر. فجعل ذكر المرتد الذي لا يقول القائل من المرتد انه يلزمها القضاء ما هو سواه سائر الكفار، لان الردة غير مقرة. مسألة. قال: ومن أفطر من الرجال والنساء لعلة من العلل. قال بما يغني يتعلق بقوله الذي استقصينا. استقصينا الكلام فيه بما يغني، أي بكلام مغن عن إعادة. مسألة. قال: ومن أفطر من الرجال والنساء لعلة من العلل كنحو السفر والمرض وكنحو الحيض والنفاس في النساء وكالحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والمرضع لزمهم القضاء إذا خرجوا من عللهم. قال: وللمستحاضة أن تصلي وتصوم وتقضي ما فاتها من الصوم إذا خرجت من أيام حيضها. المستحاضة التي يخرج منها الدم في غير أيام الحيض حكمها حكم الطاهر. جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام. قلنا إن المسافر والمريض يقضيان ما أفطرا لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقلنا ذلك في الحائض والنفساء لما ذكره يحيى عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرين ما ترى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة. وقد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقلنا إن المستحاضة تصوم وتصلي لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تتوضأ وتصلي بعد مضي أيام أقرائها، فلما جازت الصلاة لها جاز صيامها. وجميع هذه المسائل وفاق لا خلاف فيها فلا وجه للإطالة. باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر. مسألة. لا اعتكاف إلا بالصيام واعتزال النساء ليلا ونهارا ما دام معتكفا، وهذا منصوص عليه في الأحكام. قلنا إنه لا اعتكاف إلا بالصيام لما أخبرنا به أبو العباس الحسني قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن حبيب قال: حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز عن سفيان عن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا اعتكاف إلا بصيام. وهذا نص في موضع الخلاف، نص في لفظ الأصل لا اعتكاف إلا بالصيام في الأصل. وأخبرنا أبو بكر محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن هارون عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم. وأخبرنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن هارون عن ابن أبي شيبة قال حدثنا وفيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لا اعتكاف إلا بصوم.
يحمل على سمعه من النبي
ابن عباس لا يبدو مثل كلام علي يجعي يصبر يقول نجد ثبت عن جماعة من الصحابة ولا منازع لهم ولم ينازعوا فدل على الإجماع. هو لفظ علي عليه السلام. وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم. الرواية عن علي عليه السلام فإتتانها رواية من طريق جعفر ومن طريق زيد. وروي نحوه عن عائشة وابن عمر فصار ذلك كالإجماع من الصحابة. صار كيف أنه اعتمده إذا رأي مجموعة من الصحابة والبقية لم يعترضوا حكم حكم الإجماع السكوت. أما كلام أمير المؤمنين عليه السلام وحجة لوحده. وروي عن ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني نذرت أن أعتكف يوما قال اعتكف وصم على أنه رأي أهل البيت عليهم السلام لا أحفظ عنهم فيه خلافا. وما كان كذلك لم يجد عندنا خلافه. وكذلك ما يروى عن علي عليه السلام ما يروى عن علي عليه السلام لا يجوز عندنا خلاف. فإن قيل روي عن علي عليه السلام أنه قال لا صوم على المعتكف إلا أن يجبه على نفسه قيل له معناه أن المعتكف إذا لم يجب الاعتكاف على نفسه لا يجب عليه الصيام. وفائدته التنبيه على أنه لا يجب في الدخول ما لم يكن معه إيجاب. ويدل على ذلك أن الاعتكاف لفظ مجمل مفتقر إلى البيان لأنه من طريق اللغة يفيد اللفظ فقط ولا خلاف أنه يفيد في الشرع سوى اللفظ. ألا ترى أن قائلا لو قال لله علي أن أعتكف لزمه الاعتكاف وإذا قال لله علي أن ألبث لم يلزمه شيء. فإذا ثبت ذلك ووجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف صائما كان فعله بيانا له وهو محمول على الوجوب لكونه بيانا للواجب فوجب الصيام في الاعتكاف. هذه قاعدة في الأصول في باب الفعل ما كان من فعله صلى الله عليه وآله وسلم بيانا لواجب فهو يدل على الوجوب. فإن قيل فقد اعتكف صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده في شهر رمضان في العشر الأواخر منه كما اعتكف صائما وشيء من ذلك لم يكن شرطا في الاعتكاف فكذلك الصيام. شيء من ذلك يعني كون الاعتكاف في شهر رمضان وكون في العشر الأواخر منه وكان في مسجده ذا فعل النبي ما دل على الوجوب. قيل له لولا قيام الدليل على أن ما ذكرت ليس بشرط في الاعتكاف لوجب أن يكون الجميع شرطا فيه. فإن قيل فقد روي عن عمر
لولا قيام الدليل على وجوب الصيام على شرط الصيام
أنا ما قلنا بوجوب لأن مجرد فعل النبي ما يدل على الوجوب.
أيوه لأن وجب أن يكون الجميع فهو اللبث مسجد رسول الله
من عشر الأواخر. لولا قيام الدليل على أن هذا واجب للصيام لكان الجميع وهو أن يكون في رمضان وفي العشر الأواخر وفي مسجده.
نعم.
فإن قيل فقد روي عن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة، فقال له أوف بنذرك، واعتكاف ليلة لا يكون فيه الصيام، فثبت أن الصيام ليس شرطا فيه. قيل له ألفاظ هذا الحديث مختلفة.
هذا تقدم في حديث عمر، هذا تقدم في معشر الليلة. قال اعتكف يوما.
قيل له ألفاظ هذا الحديث مختلفة، فقد روي أنه قال إني نذرت اعتكاف ليلة، وروي اعتكاف يوم، وروي اعتكاف يوم وليلة، ويجوز أن يكون قال اعتكاف يوم وليلة، فروى راو اعتكاف ليلة وروى راو اعتكاف يوم، إذ من الجائز أن يعبر عن الزمان المشتمل على الليل واليوم بكل واحد منهما، كما قال الله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، وقال في سورة أخرى ثلاث ليال سويا، فإذا احتمل ذلك وجب حمله عليه للأدلة التي ذكرناها على أنه قد ثبت أن الاعتكاف حكم شرعي. فلا خلاف أن المعتكف يكون معتكفا مع الصيام، فثبت أنه معتكف للإجماع، ولا دليل على حصول الاعتكاف بغير صيام فلم يثبت اعتكافا. ولا خلاف أن من قال لله علي أن ألبس لم يلزمه شيء، ومن قال لله علي أن أعتكف لزمه الاعتكاف، فلولا أن الاعتكاف يقتضي معنى سوى اللبس لاستوى حكم اللفظين في النذر. فإذا ثبت ذلك فلم يقل أحد بانضمام معنى إلى الاعتكاف إلا الصوم، فوجب أن يكون الصوم شرطا فيه. فإن قيل ما أنكرتم أن يكون المعنى المضموم إليه هو النية، قيل له النذر لا يتناول النية، لأن النية تجب بوجوب المنوي، فيجب أن يحصل الوجوب للمنوي حتى تجب النية له. ولا خلاف أن اللبث بعرفة لا يكون قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه، فأوجب أن لا يكون اللبث في المساجد قربة إلا بمعنى آخر يضم إليه، والمعنى أنه إقامة في موضع مخصوص، ولم يوجب أحد ذلك إلا أوجب الصيام. فإن قيل ما أنكرتم أن يكون المعنى المنضم إليه انتظار الصلاة، قيل له لم يقل أحد بذلك، فوجب سقوطه على أن الشافعي وهو المخالف في هذه المسألة يجوز اعتكاف أقل من يوم، ويجوز أن لا يكون فيه منتظرا للصلاة، ويجوز أي الشافعي. فإن قيل لو كان الصوم شرطا فيه لوجب ألا يصح الاعتكاف ليلا، قيل له يدخل فيه على سبيل التبع بحصول التتابع، ألا ترى أن المعتكف قد جوز له الخروج من المسجد لحادث لا بد منها، وهذا لا يدل على أن اللبث في المسجد ليس شرطا في صحته. وكذلك المبيت بنا يكون قربه لما يتعلق على الإنسان من حكم الرمي، ولا رمي بالليل فيدخل الليل تبعا. فإن قيل لو كان الصوم شرطا فيه لما صح أن يدخل في رمضان، لأن صوم رمضان لا يقع عن غيره. فإن قيل لو كان الصوم شرطا فيه لما صح أن يدخل في رمضان،
أجي أن يدخل في رمضان،
لأن صوم رمضان لا يقع عن غيره، أي لا يقع عن الاعتكاف. قيل له نحن لا نوجب عليه صوما مستأنفا للاعتكاف، وإنما نقول إن المعتكف لا يكون معتكفا إلا أن يكون صائما، فإذا حصل صائما من أي وجه كان صومه صح اعتكافه. وهكذا نقول إن من تطهر للصلاة جاز له أن يصلي غيرها، ولم يمنع ذلك من كون الطهارة شرطا في صحة الصلاة.
يقولوا أن الطهارة وجبت لصلاة الظهر مثلا. وكذلك نقول إن الإحرام شرط لجواز دخول مكة، وهذا لا يوجب له إحراما مجددا، بل إذا كان محرما لأي شيء كان من حجة أو عمرة أو حجة الإسلام أو حجة نذر جاز له ذلك. وكذلك الصوم في الاعتكاف، واشترطنا اعتزال النساء ما دام معتكفا ليلا ونهارا، والمراد به المجامعة وما جرى مجراها، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، على أنه لا خلاف في ذلك.
ما إليكم.